نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء وتعذر استعماله، وإعوازه بعد الطلب، والتراب الطاهر له غبار فإن خالطه جص أو رمل لم يجز.
لم يجز أو لم يجز، لكن الأول أولى، لم يجز.
وفرائده أربعة أشياء: النية، ومسح الوجه، ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب. وسننه ثلاثة أشياء: التسمية، وتقديم اليمنى على اليسرى، والموالاة. والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما يبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة. وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه، ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر. ويتيمم لكل فريضة، ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا فصل في التيمم، وفي بعض نسخ المتن تقديم هذا الفصل على ما قبله. والتيمم لغة القصد، تقول تيممت فلانا أي قصدته، ومنه قول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وشرعا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة، وهي التي يأتي بيانها مع النظر فيها إن شاء الله. والتيمم يجزئ عن الحدث الأصغر، لقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. ويجزئ عن الحدث الأكبر أيضا، لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في الصحيحين أنه أصابته جنابة في سفر ولم يجد ماء، فتمعك في الصعيد أي تمرغ فيه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب الأرض بيديه ومسح بهما وجهه وكفيه. ولحديث عمران بن حصين رضي الله عنه في صحيح البخاري في قصة رجل أصابته جنابة ولم يجد ماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. والأصح أنه يستدل على هذه المسألة بالآية أيضا، إنما لم يستدل بها الأصحاب لأن اللمس المذكور فيها عندهم هو التقاء البشرتين، أو لامستم النساء، اللمس هنا عند الشافعية وفي قول طائفة من السلف أيضا هو التقاء البشرتين، إلا أن الصحيح أن المراد به الجماع، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. فعلى هذا القول يصح الاستدلال بالآية على إجزاء التيمم عن الحدث الأكبر. ولا يجزئ التيمم عن إزالة الخبث، فمن أصابته نجاسة في ثوبه في بدنه لم يجزه أن يتيمم، بل لابد له من إزالة النجاسة بالماء في المذهب أو بغيره على الصحيح، وسيأتي الكلام فيها. المهم أنه لا يجزئه التيمم. فالتيمم إذن يجزئ عن رفع الحدث، يستعمل في رفع الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر بالشروط التي ستأتي. وعلى الخلاف أيضا هل التيمم رافع للحدث أم مبيح لما تجب له الطهارة، وسيأتي الكلام فيها. قوله خمسة أشياء، في بعض النسخ خمس خصال، ويمكن عدها ستة، فإن من تأمل في كلام الماتن وجد أن الشروط في الحقيقة ستة لا خمسة، وذلك بجعل طلب الماء شرطا مستقلا. قوله وجود العذر بسفر أو مرض، هذا هو الشرط الأول. الشرط الأول للتيمم وجود العذر بسفر أو مرض، والأصل في ذلك الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر، وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في شأن نزول هذه الآية أنهم كانوا في سفر فانقطعت قلادة لها، فعكف بعض الصحابة على طلبها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بدون وضوء، فأنزل الله تعالى آية التيمم. إذن فهذا الشرط فيه الكلام على وجود العذر، أن يكون المتيمم معذورا بسفر أو مرض، أن يكون على سفر أو يكون مريضا لا يمكنه استعمال الماء. ويلتحق بالسفر والمرض العطش، فمن كان معه ماء لا يكفيه إلا لحاجته فقط، إلا لشربه فقط، أو كما قالوا لشرب حيوان محترم، وكذلك الخوف إذا حال بينه وبين الماء عدو أو حيوان أو ما أشبه ذلك، فكل هذه أعذار تبيح التيمم. والكلام هنا على السفر والمرض لأنهما هما اللذان وقع التنصيص عليهما في كلام الماتن، فحد السفر وأحكامه سيأتي الكلام عليها. وحد المرض هنا ما يخاف به التلف، ما يخاف به التلف أو ما يتأخر به الشفاء، أو ما يتأخر به الشفاء. والحالة الأولى لا خلاف فيها في المذهب، والحالة الثانية على الأصح في المذهب. فالحالة الأولى خشية التلف، أن يخاف باستعمال الماء تلفا، تلفا في نفسه أو في عضوه. والحالة الثانية تأخر الشفاء، لا يصيبه التلف في نفسه أو عضوه، ولكن يتأخر شفاء ما به من المرض، يكون في بدنه مرض، في عضوه مرض، لو استعمل معه الماء يتأخر الشفاء. فهذه الصورة الثانية على الأصح في المذهب تعد عذرا مبيحا للتيمم، وأما الصورة الأولى فلا خلاف فيها وأمرها ظاهر. وإن كان المرض في عضو معين من أعضاء الطهارة، إن كان المرض في عضو معين من أعضاء الطهارة، إن كان في الرأس مثلا أو في اليد، في الذراع، كجرح، من أصابه جرح في رأسه أو في ذراعه أو في رجله، فالمذهب أنه يتيمم له ويتوضأ للباقي أو يغتسل. يعني عند الوضوء مثلا من كان به جرح في رأسه لا يستطيع معه أن يستعمل الماء، لا يستطيع أن يمسح رأسه بالماء، إما خشية التلف أو لتأخر الشفاء، فإنه يتيمم عن رأسه ويتوضأ لباقي الأعضاء، يعني يتوضأ كالمعتاد. وأما بالنسبة للرأس فإنه يتيمم نيابة عن هذا العضو. وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله. قوله ودخول وقت الصلاة، هذا هو الشرط الثاني، والمراد به أن التيمم لا يصح إلا بعد دخول الوقت، فلا يجوز التيمم قبل دخول الوقت حتى وإن كان ليس معه ماء، وإن كان يعلم أنه لا يجد الماء، لكن لا يجوز له أن يتيمم إلا بعد دخول الوقت. والسبب في ذلك عندهم أنه قبل الوقت مستغن عن التيمم. كيف يعني؟ قالوا التيمم طهارة ضرورة، التيمم طهارة ضرورة، فيقتصر على قدرها، فيقتصر على قدرها أي على قدر الضرورة، ولا ضرورة قبل دخول الوقت. لماذا يتيمم قبل دخول الوقت؟ هذا تعليل المذهب. والأرجح أنه لا يشترط دخول الوقت، لأن التيمم بدل عن الوضوء، لأن التيمم بدل عن الوضوء، هذا بنص الآية وبنص الحديث الذي سيأتي، الصعيد الطيب وضوء المسلم. فهل يشترط في الوضوء دخول الوقت؟ الجواب لا، يجوز له أن يتوضأ ولو قبل الدخول، فكذلك التيمم. وفي حديث عمار بن ياسر وعمران بن حسين لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم باشتراط هذا، وإنما أطلق الأمر فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، وقال للرجل في حديث عمران عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ولا شك أن الحاجة داعية لبيان اشتراط دخول الوقت، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا الاشتراط دليل على عدمه، فالأصح أنه لا يشترط دخول الوقت، وله أن يتيمم ولو قبل الدخول. قوله وطلب الماء، هذا هو الشرط الثالث، ووجهه أنه لا يقال في الشخص لم يجد الماء إلا بعد الطلب. يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء، متى يقال في الشخص إنه ليس واجدا للماء؟ بعد الطلب، لابد أن يطلب الماء أولا، ليس مجرد عدمه معه دليلا على عدمه حواليه، فربما يكون معدوما معه لكنه موجود في مكان قريب منه، فمثل هذا يسمى واجدا للماء ولا لا؟ يسمى واجدا لأن الماء قريب منه، فهذا اشتراط صحيح ولا شك. لا يقال للشخص عادم للماء إلا إذا طلبه فلم يجده. وها هنا مسائل مهمة. المسألة الأولى، المعتبر في طلب الماء توقع وجوده، توقع وجوده، يعني إذا كان يتوقع أن يجد الماء. وبناء عليه فإن قطع بعدم وجوده لم يكلف بالطلب، انقطع بعدم وجوده لم يكلف بالطلب، إنما يكلف بالطلب من كان متوقعا لوجود الماء، إذا كان الماء متوقعا حوله. وأما إذا كان مقطوعا بعدم وجوده فلا شك أن التكليف بالطلب حينئذ لا وجه له. فالذي يكون في سفر مثلا ويعلم من حالة المكان الذي هو فيه أنه ليس فيه ماء ويقطع بذلك، وأن الماء لا يوجد إلا بعد مسيرة كذا وكذا، أو كان في الحضر وحصل انقطاع للمياه في المنطقة بأسرها وعلم ذلك عند الشخص، فإنه في هذه الحالة لا يكلف بالطلب ويجوز له أن يتيمم مباشرة. المسألة الثانية، ليس عليه أن يدور في الطلب، ليس عليه أن يدور في الطلب. هذه عبارة الإمام الشافعي رحمه الله. ليس عليه أن يدور في الطلب يعني ليس عليه أن يتكلف، ليس عليه أن يصل إلى مكان كذا أو منطقة كذا، وإنما المعتبر في ذلك المكان الذي يسكن فيه الإنسان، المنطقة التي يعيش فيها الإنسان، المنزل الذي ينزل فيه إذا سافر. وذكروا في ذلك أمورا يطول ذكرها، يعني ذكروا مثلا أنه إذا كان في مكان، ذكروا في كيفية الطلب أنه إذا كان في مكان معين فتش رحلة، فإن لم يجد وكان بجواره جبل صعد عليه ونظر حوله يمينا وشمالا، هكذا بهذه الطريقة يمكننا أن نتصور المقصود. فليس المقصود إذن أنك يعني مثلا إذا ضربنا مثالا بهذه المنطقة، إذا انقطعت المياه في هذه المنطقة وكان هناك ماء في حي بعيد أو منطقة بعيدة في حي القبة مثلا، فليس عليك أن تذهب إلى هناك حتى وإن كنت تعلم أنه يوجد ماء في ذلك الحي، لأن المعتبر المنطقة التي تعيش فيها بدون تكلف وبدون مشقة. المسألة الثالثة، لا يصح الطلب في المذهب إلا بعد دخول الوقت، لا يصح الطلب إلا بعد دخول الوقت. ووجهه ما سبق ذكره، لأنهم يعتبرون دخول الوقت إيش؟ شرطا في صحة التيمم، لا يصح التيمم إلا بعد دخول الوقت، فالطلب عندهم لا يصح أيضا إلا بعد دخول الوقت، وهذا في الحقيقة لا وجه له حتى مع اشتراط دخول الوقت، فما الذي يمنعه أن يطلب قبل الدخول؟ قضية أن التيمم لا يصح إلا بعد الدخول هذه يمكن أن نتصورها، وإن كان الأرجح خلافها، وإن كان الأرجح خلافها، لكن أن يقال إن الطلب نفسه لا يصح إلا بعد دخول الوقت فلا شك أن هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. المسألة التالية، إذا علم أنه لا يحصل على الماء إلا بعد خروج الوقت، إذا علم أنه لا يحصل على الماء إلا بعد خروج الوقت، يعني هو الآن في سفر ويعلم في المكان الذي نزل فيه أنه ليس فيه ماء وأن الماء في مكان كذا الذي سيمر عليه في الطريق، فإذا وصل إلى هذا المكان الذي فيه ماء يكون الوقت قد خرج. أو في الحضر إذا أعلنت الحكومة مثلا أن المياه ستنقطع لمدة كذا، لمدة 5 ساعات مثلا، وفي خلال هذه الفترة يكون وقت الصلاة المعين قد خرج، إذا عادت المياه مرة أخرى يكون الوقت قد خرج، ماذا عليه؟ الجواب، يجوز له التيمم بلا خلاف، يجوز له التيمم بلا خلاف. وهذه هي الحكمة من مشروعية التيمم أصلا، الحكمة من مشروعية التيمم الحفاظ على الصلاة في وقتها، لأنه لا شك أن وجود الماء بعد خروج الوقت ممكن ومتصور، وإن خرج وقت صلوات كثيرة لا شك أن هذا مما تجري به العادة، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى علق التيمم بعدم وجود الماء ولم يشترط قدرا زائدا على ذلك. فحتى وإن تيقن أنه يجد الماء بعد خروج الوقت فإنه يجوز له أن يتيمم بلا خلاف، ويرحمك الله. المسألة التالية: إذا علم أنه يجد الماء في آخر الوقت، إذا علم أنه يجد الماء في آخر الوقت، يعني في المثال الذي ذكرناه يكون وقت وجود الماء في آخر وقت الصلاة، يعني يجد الماء مثلا في صلاة الظهر، في وقت الظهر يجد الماء قبل العصر بخمس دقائق، بعشر دقائق، هكذا. إذا علم ذلك، هل يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت حتى يصليها بالوضوء، أم يصليها في أول الوقت بالتيمم؟ الجواب: يجوز له أن يصلي في أول الوقت بالتيمم بلا خلاف أيضا. عود نفسك بقى، لما نقول بلا خلاف يعني إيه؟ يعني في المذهب، خد بالك. إنما لما نقول بالإجماع يبقى مع بقية المذاهب وبقية العلماء. ففي هذه الصورة يجوز له أن يصلي في أول الوقت بالتيمم بلا خلاف، وإنما اختلفوا أي الأصحاب في الأفضلية، هل الأفضل أن يصلي في أول الوقت بالتيمم أم الأفضل أن يصلي في آخره بالوضوء؟ هذا هو الذي حصل فيه الخلاف. والأصح عندهم أفضلية الصلاة في أول الوقت لعموم الأدلة التي تدل على أن الصلاة في أول وقتها مستحبة ومؤكدة. المسألة التالية وهي الأخيرة معنا تحت هذا الشرط: إذا علم أنه إن استعمل الماء خرج الوقت، إذا علم أنه إن استعمل الماء خرج الوقت، يعني هو واجد للماء ولكنه إذا استعمله خرج الوقت. والمثال الذي نقرب به المسألة، وإن كان بعض العلماء يفرق بينه وبين المسألة التي نتكلم فيها، لكن الأرجح أن المسألتين واحد. المثال الذي يقع كثيرا: من استيقظ من نومه متأخرا، استيقظ في آخر الوقت، وقد يكون جنبا وعنده الماء، ليس عادما له وليس مريضا ولا خائفا ولا ما أشبه ذلك، هو واجد للماء، ولكن إن استعمله في الاغتسال خرج الوقت، بحيث أنه يصلي متى؟ بعد الوقت. ماذا يفعل؟ المذهب أنه يستعمل الماء وإن خرج الوقت، يستعمل الماء وإن خرج الوقت. لماذا؟ الدليل أنه واجد للماء، يقول الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجد للإيش؟ للماء. والأرجح والله أعلم أن له التيمم في هذه الحالة أيضا، والدليل قياس الأولى على الصورة السابقة، قياس الأولى على الصورة السابقة أو المسألة السابقة. المسألة السابقة كان فيها إيش عندك؟ إذا علم أنه يجد الماء في آخر الوقت، يعني هو واجد للماء إذن ولا لا؟ هو واجد باعتبار آخر الوقت، ولا شك أن الوقت كله وقت للصلاة، صحيح، يعني الذي يصلي في أول وقت الظهر وفي آخر وقت الظهر يكون قد صلى في الوقت أم لا؟ لا شك. فهذا يعلم أنه يجد الماء في آخر الوقت، ومع ذلك لم يختلف الأصحاب أن له أن يصلي في أول الوقت بالتيمم، وأن صلاته صحيحة، وأنه لا إعادة عليه. فمن باب أولى الذي يعلم أن الوقت يخرج بالإيش؟ بالكلية. هو واجد للماء فعلا، لكنه إن استعمله خرج الوقت بالكلية. لا شك أن هذه الصورة أولى بالحكم من الصورة السابقة. فهو نعم واجد للماء، ولكن باعتبار فوات الوقت يكون عادما للماء. هذا هو الأصح في هذه الصورة والله أعلم. وعلى سبيل الفائدة، لأن هذه مسألة مشهورة والخلاف فيها مشهور بين العلماء، والذي ذكرته هو مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هنا ننبه فقط على دليل يستدل به في هذه المسألة وسيأتي ذكره معنا، وهو حديث أبي الجهيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الحائط على الجدار حتى يرد السلام. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم تيمم مع وجود الماء خشية فوات الواجب، لأن رد السلام إيش حكمه؟ واجب. فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرد السلام لئلا يفوت وقته. قالوا: فهذا تيمم لإدراك الواجب في وقته قبل أن يفوت. خلاص. فاستدلوا بهذا الدليل في مسألتنا التي نتكلم فيها. طيب، هل الاستدلال صحيح ولا لا؟ لماذا؟ أحسنت. لأن الطهارة لا تشترط في الذكر. رد السلام ذكر، والطهارة في الذكر إيش حكمها؟ لا تشترط. فغاية أمرها أن تكون مستحبة، ومسألتنا الطهارة في الصلاة إيه؟ واجبة، وشرط في صحتها، ولا يصح قياس الواجب على الإيه؟ على المستحب، إنما المستحب يقاس على الواجب بقياس الأولى، ماشي، لكن الواجب لا. فهذا الدليل وإن استدل به بعض العلماء، لكن الأرجح أنه ليس دليلا في هذه المسألة، وأنه يستدل فيها بقياس الأولى على الصورة التي سبق ذكرها. قوله رحمه الله: وتعذر استعماله. هذا هو الشرط الرابع. وتعذر استعماله أي بعد الطلب، وكما سبق التنويه به يمكن أن يعد هذا كله شرطا واحدا، وطلب الماء وتعذر استعماله، ويمكن أن نجعلهما شرطين مستقلين. فتعذر الاستعمال إما أن يكون لعطش أو لمرض أو لخوف أو لغير ذلك، فقد يكون واجدا للماء ولكن يتعذر عليه استعماله لعذر من هذه الأعذار. فلا شك أنه في هذه الحالة يباح له التيمم، لأنه في معنى العادم، لأنه في معنى العادم الذي لا يجد الماء. قوله: وإعوازه بعد الطلب. هذا هو الشرط الخامس، أو على حسب العد. والإعواز هو الاحتياج، الإعواز هو الاحتياج، أي أن يكون محتاجا إليه بعد الطلب كذلك، للعطش أو ما أشبه هذا مما يمكن تصوره. ففي هذه الحالة أيضا لا إشكال في أنه يباح له التيمم كما سبق ذكره. وها هنا بعض المسائل المهمة أيضا، وتحديدا مسألتان. المسألة الأولى: إذا طلب الماء ولم يجده وصلى، طلب الماء ولم يجده وصلى، ثم اكتشف بعد صلاته أنه كان معه ماء ونسي. اكتشف بعد الصلاة أنه كان معه ماء في رحله في بيته ونسي، ماذا عليه؟ المذهب وهو الجديد، لما نقول الجديد يبقى إيه؟ يبقى المذهب الجديد، عود نفسك بقى. المذهب وهو الجديد أن الإعادة عليه واجبة، يجب عليه أن يعيد. والدليل أنه في الحقيقة واجد للماء، والنسيان لا ينافي ذلك. يعني هو في حقيقة أمره كان واجدا للماء ولا عادما للماء؟ انتبه، كان واجدا ولا عادما؟ كان واجدا، هو طلب فلم يجد، ولكن اكتشف أنه كان معه ماء ونسي. اكتشف أن في البيت ماء كان يخزنه مثلا، أو اكتشف أن في رحله وهو مسافر ماء ونسي وجود هذا الماء معه. فهو في الحقيقة معه ماء ولا ليس معه ماء؟ معه ماء. والنسيان لا ينافي وجود الماء، لأن الماء في الحقيقة موجود، النسيان لا يؤثر على هذا. ودليل آخر أن النسيان لا يسقط شرطا من شروط الصلاة، فمن صلى وهو محدث ناسيا، صلى وهو محدث ناسيا يعني نسي أنه محدث وصلى، ثم تذكر بعد الصلاة أنه كان محدثا، يعيد ولا لا يعيد؟ يعيد من غير إشكال. وأما القول القديم للإمام الشافعي رحمه الله لا إعادة عليه، لا إعادة عليه، لأنه صلى على الوجه الذي يلزمه، يعني بذل ما في وسعه، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو طلب الماء فلم يجد فصلى على حسب حاله وعلى حسب ما أمكنه. والنسيان في أصله عذر شرعي من غير إشكال. فهذا هو الاختلاف من جهة المذهب القديم والمذهب الجديد. وعندي أن المسألة تحتاج إلى تأمل، والإعادة احتياطا أحب إلي. ولماذا لم أجزم بوجوب الإعادة؟ لأنها هنا سرا للمسألة، وسيأتي معنا في مسألة أخرى إن شاء الله تعالى. هل التيمم بمنزلة الحدث؟ هل التيمم بمنزلة الحدث؟ يعني هل نعتبر التيمم، معذرة، هل وجود الماء كالحدث بالنسبة للتيمم؟ يعني من وجد الماء أو رأى الماء هل يعد ذلك في حقه بمنزلة الحدث؟ لو قلنا إن هذا بمنزلة الحدث فلا إشكال أن الإعادة واجبة، لأن من صلى، لأنه ستأتي معنا المسألة، هذا هو ما قصدته في الكلام، ستأتي معنا المسألة أن من صلى بالتيمم وفي أثناء صلاته وجد الماء، علم بوجود الماء، ماذا يصنع؟ المسألة تنبني على هذا الأصل الذي نتكلم فيه الآن. فلو جعلنا وجود الماء بمنزلة الحدث فلا شك أن من أحدث في أثناء صلاته وجب عليه أن يستأنفها من جديد، وجب عليه أن يتوضأ ويستأنفها من جديد. وأما إذا قلنا إن التيمم ليس بمنزلة الحدث ولا يعد مبطلا للطهارة، إن وجود الماء معذرة ليس بمنزلة الحدث وليس مبطلا للطهارة التي تقع بالتيمم، فعندئذ يختلف الأمر، والمسألة فيها نظر، والمقام لا يحتمل تفصيل الخوض في هذا. فإن أعاد احتياطا في هذه المسألة كان أحب إلي، وأما الجزم بالإعادة فهذا يحتاج إلى نظر وتأمل. المسألة الثانية، إذا وجد ماء لا يكفيه، إذا وجد ماء لا يكفيه أي لتمام طهارته، يعني وجد مقدارا يسيرا جدا لا يكفيه إلا لغسل وجهه فقط أو لغسل وجهه ويديه فقط. فالماء لا يكفي إلا لبعض الإيش؟ لبعض الطهارة، لا يكفي لجميع الطهارة. ماذا عليه؟ المذهب وهو الجديد أنه يستعمل الماء على حسب ما يمكنه ويتيمم للباقي. يعني إذا كان الماء مثلا لا يكفيه إلا لغسل وجهه فإنه يغسل وجهه، يستعمل الماء، وإذا فرغ ما معه من الماء تيمم لبقية الأعضاء. والدليل على هذا أنه واجد للماء، والتراب إنما ينوب عن الماء في موضع الضرورة. يعني نقول أولا هو واجد للماء، معه ماء ولا ليس معه ماء؟ معه ماء، فيستعمل الماء إذن. والتراب إنما ينوب في موطن الضرورة، وموطن الضرورة هنا في الأعضاء التي لم تغسل، فيجمع بين الأمرين، يستعمل الماء لأنه واجد للماء، وأما بقية الأعضاء فيستعمل معها التيمم. وأما القديم من قولي الإمام الشافعي رحمه الله فهو أنه يقتصر على التيمم فقط، يعني يتيمم مباشرة. لماذا؟ لئلا يجمع بين البدل والمبدل، لئلا يجمع بين البدل والمبدل. البدل الذي هو إيش؟ التيمم أو التراب، والمبدل الوضوء أو الماء، فلا يستقيم أن يجمع بين الأمرين، وهذا هو الأصح إن شاء الله تعالى، لأن الله تعالى جعل التيمم بديلا عن الماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمم. ولا شك أن الواجد مقدارا قليلا في معنى العادل الذي لا يجد، إذا كنا قد اعتبرنا أن من معه ماء لحاجته من شرب أو ما أشبه ذلك يعد عادما للماء، فكذلك الذي معه ماء قليل لا يكفيه لطهارته بالكامل. وهنا تأصيلات في مسألة يعني تبعض الحدث وتبعض الطهارة لا حاجة للخوض فيها الآن، لكن هذه التأصيلات تؤيد هذا القول. فالأصح إن شاء الله تعالى أنه يتيمم مباشرة ولا يجمع بين الأمر. قوله والتراب الطاهر الذي له غبار فإن خالطه جص أو رمل لم يجز، هذا هو الشرط الأخير. وقوله الذي له غبار إلى آخره ساقط من بعض النسخ. فأما قضية التراب، قوله أولا التراب الطاهر، فاشتراط التراب هو الموجود في المذهب، ومعناه أنه لا بد من غبار، لا بد من غبار. والدليل في ذلك عندهم ما أخرجه مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. لفظ التربة زيادة في بعض الروايات وهي زيادة صحيحة. وطالما أن المصنف ذكر الجص والرمل فنشير لأجل الحاجة إلى ما وقع في المذهب. أما الجص فالمقصود به ما نسميه الآن بالجبس، وهذا فيه اختلاف ضعيف في المذهب، فيه اختلاف في المذهب ولكنه ضعيف، بمعنى أن المقطوع به في المذهب أن الجص لا يجوز استعماله في التيمم. وأما الرمل ففيه اختلاف قوي، الخلاف في المذهب في الرمل قوي، والمقصود على كل حال في المذهب أنه لا بد من الغبار، لا بد من الغبار. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يشترط ذلك، وأنه يجوز التيمم بجميع أجزاء الأرض، بجميع أجزاء الأرض، يعني إذا كانت الأرض صلبة لا غبار عليها، إذا وضعت يدك عليها لا يعلق بها غبار، في المذهب لا يجوز أن تتيمم بها، وأما الأصح والله أعلم فيجوز أن تتيمم بها لأدلة، منها ظاهر ذكر الصعيد في الآية والحديث، يقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، وفي الحديث الذي سبقت الإشارة إليه الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، وهذا حديث أبي ذر أخرجه أصحاب السنن سوى ابن ماجه. والصعيد في اللغة هو وجه الأرض مطلقا، هذا موطن الاستدلال بهذه الأدلة، الله تعالى لم يذكر إلا الصعيد، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والصعيد في اللغة هو وجه الأرض، ما ظهر من الأرض، لا يشترط في ذلك إيش؟ غبار. دليل آخر الحديث الذي أشرنا إليه، وهو حديث أبي الجهيم الحارث بن الصمة رضي الله عنه، وهذا غير أبي الجهم، هناك أبو الجهم مكبرا، هذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا يضع عصاه عن عاتقه، وأما هذا فأبو الجهيم مصغرا. حديثه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من مكان يقال له بئر جمل، فسلم عليه، سلم أبو الجهيم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتيمم على الجدار، يعني ضرب الجدار بيديه ومسح وجهه وكفيه ثم رد السلام. فهذا ظاهر جدا في أنه لا يشترط الغبار، لأن الجدر غالبا لا يكون فيها شيء من الغبار. دليل آخر وهو ما ثبت في طرق حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي ذكرناه في أول الكلام، إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، وضرب الأرض بيديه ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ثبت في بعض طرق الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في يديه، قال فضرب الأرض بيديه ثم نفخ فيهما، ولا شك أن النفخ يؤدي إلى ماذا؟ إلى تطاير الغبار، فدل على أنه لا يشترط. فهذه أدلة واضحة في أنه لا يشترط وجود الغبار في التراب المتيمم به، وكون التراب طاهرا هذا أمر مفروغ منه، فلا شك أنه لا يجوز التيمم بالتراب الإيش؟ النجس، لقول الله تعالى صعيدا طيبا، وقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب، فلا يجوز التيمم بالنجس. بقي شرط ذكره بعض الأصحاب وهو واضح ومفروغ منه، وهو كون المتيمم أهلا للطهارة، كون المتيمم أهلا للطهارة، وهذا سبق الكلام عليه في الوضوء، بمعنى أن وضوء الكافر مثلا لا يصح، فكذلك إيش؟ تيممه، تيمم الكافر أيضا لا يصح. هذا هو الكلام على شروط التيمم. طيب ناخذ الفرائض بالمرة. قوله وفرائضه 4 أشياء، في بعض النسخ 4 خصال. قوله النية، وفي بعض النسخ نية الفرض. فأما النية فلا إشكال في فرضيتها ووجوبها في التيمم، لأن التيمم عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. ولكن هنا في المذهب بناء على ما جاء في بعض النسخ نية الفرض، هذا تعبير مقصود، فالواجب في نية التيمم أنه لا بد من تعيين الفريضة، لا بد من تعيين الفريضة. كيف؟ يعني يتيمم لصلاة الصبح، لصلاة الظهر، لصلاة المغرب، لا بد أن يعين الفريضة. فإذا تيمم لنافلة لم يستبح الفريضة، يعني تيمم لصلاة ركعتين تحية للمسجد وأقيمت صلاة الفريضة، على المذهب ليس له أن يصلي الفريضة بهذا التيمم، بل عليه أن يأتي بتيمم جديد. فمعنى هذا الكلام عندما نقول نية الفرض أنه لا بد من تعيين الفريضة، فإذا عين الفريضة صلى الفريضة والنافلة لا حرج، لأن النافلة مندرجة، حكمها مندرج في الفريضة، تابعة للفريضة. وأما العكس فلا، فإذا تيمم لنافلة لم يجوز له أن يصلي بتيممه فريضة. لماذا؟ ما الدليل؟ قالوا لأن التيمم مبيح لما تجب له الطهارة وليس رافعا للحدث، لأن التيمم مبيح لما تجب له الطهارة وليس رافعا للحدث. هذه نقطة مهمة، هل التيمم يرفع الحدث كالماء أو كالوضوء، أم هو فقط ينوب عن الماء ويستبيح به المسلم ما تجب به الطهارة، بمعنى أنه في مقام ضرورة تقدر بقدرها؟ هذه نقطة مهمة جدا في أبواب التيمم. لو قلنا إن التيمم رافع للحدث، فمعنى هذا أنه إذا صلى إذا تيمم لفريضة يصلي النافلة، وإذا تيمم لنافلة يصلي الفريضة، لأن العبرة عندنا بارتفاع الحدث. فإذا ارتفع الحدث فقد ارتفع المانع من إيش؟ من الصلاة بكافة أنواعها، وبناء على ذلك يجوز له أن يفعل كل ما يفعله الطاهر. وأما إذا قلنا إن التيمم مبيح لما تجب له الطهارة، فمعنى ذلك أنه طهارة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فلا يستبيح المتيمم إلا الأمور الواجبة فقط، لأن هذا هو ما تقتضيه الإيش؟ الضرورة. أما قضية النافلة فهذه قضية ليست بضرورة، الذي يتيمم لنافلة هل النافلة ضرورة أو ليست بضرورة؟ ليست بضرورة، وبالتالي لا يحل له أن يصلي الفريضة. هذه ثمرة الخلاف، ثمرة الخلاف في هذه النقطة، هل التيمم رافع للحدث أم مبيح لما تجب له الطهارة؟ على كل الأحوال دعك من هذا الخلاف الدقيق، لأن الأدلة عندنا واضحة ولله الحمد في تسمية الصعيد وضوءا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب إيش؟ وضوء المسلم، فسماه وضوءا، وبالتالي يكون التيمم وضوءا، لأن الوضوء هو ما تتوضأ به، والوضوء هو عملية التوضؤ نفسها. فالصعيد وضوء، يعني بمنزلة الماء تماما، فكذلك التيمم بمنزلة الوضوء تماما. فهذه تسمية شرعية، مع كون التيمم عموما بديلا عن الوضوء بنص كتاب الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فلا شك أن هذا يقتضي أنه يستباح بالتيمم ما يستباح بالوضوء، يعني نتيجة ما قلناه، ثمرة ما قلناه، أنه يستباح بالتيمم ما يستباح بالوضوء. طيب أنت الآن إذا توضأت تصلي الفريضة والنافلة وتصنع ما تشاء مما يباح بالوضوء، صحيح؟ ولا سيما على ما سبق ذكره في نية الوضوء، عندما تكلمنا على ماذا تنوي في الوضوء، هل تنوي رفع الحدث، ولا تنوي أداء الفريضة، ولا تنوي كذا، قلنا ولا تنوي نية مطلقة، قلنا الأمر إيش؟ واسع. فكذلك بالنسبة للتيمم، فإذا تيممت فلتفعل ما تشاء، هذا هو ما تقتضيه الأدلة، سواء قلنا إن التيمم رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة؟ هذه مسألة لا تفيد عندنا كثيرا بعد النظر في الأدلة، بعدما ينظر في الأدلة ويعرف مدلول الأدلة لا تفيد عندنا هذه المسألة، ويصير الكلام فيها بعد ذلك ليس له تحصيل وليس له فائدة. فالذي تقتضيه الأدلة أن التيمم بمنزلة الوضوء، وأن الصعيد وضوء المسلم، فمن تيمم فعليه أو فيجوز له أن يفعل ما يشاء مما يفعله بالوضوء، والذي يمنعه من شيء من ذلك فإنه يكلف بالدليل. قوله ومسح الوجه، هذا من فرائض التيمم ولا شك في هذا لنص الآية: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم. ويمسح في الوجه ما يغسل في الوضوء، يعني كيف تمسح وجهك، أو ما الذي يجب عليك أن تمسحه من الوجه في التيمم؟ نقول الذي يجب عليك أن تغسله فين؟ في الوضوء. يبقى ترجع لما قلناه فين؟ في الوضوء. والذي سبق ذكره في الوضوء أنه يجب غسل ظاهر الوجه، كل ما يدخل في مسمى الظاهر يرحمك الله، كل ما يدخل في مسمى الظاهر وكل ما تتحقق به المواجهة على الحد الذي سبق ذكره من منبت الشعر إلى منتهى الذقن وما بين الأذنين، فهذا كله يمسح فين؟ في التيمم. قوله ومسح اليدين مع المرفقين، في بعض النسخ إلى المرفقين مراعاة لنص الآية بالنسبة للوضوء، وأيديكم إلى المرافق، والتيمم بديل عن الوضوء، فهذا يقتضي أن المسح أيضا يكون إلى المرفقين. أما قضية مسح اليدين فهذا لا شك فيه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فلا بد من مسح اليد في التيمم. لكن ما هو القدر الواجب من مسح اليدين؟ المصنف يقول مع المرفقين، فلا بد إذن من المسح حتى تستوعب المرفق، وهذا هو الجديد، هذا هو الجديد. والدليل أن الله تعالى جعل التيمم بدلا عن الوضوء، جعل التيمم بدلا عن الوضوء. ففي الوضوء ماذا قال الله تعالى؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ثم في التيمم أطلق، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فلما كان التيمم بدلا عن الوضوء كان هذا يقتضي أن يكون حكم اليد في التيمم كحكم اليد في الوضوء، وحكم اليد في الوضوء إيش؟ أنها تغسل إلى المرفق، فكذلك بالنسبة للتيمم. واستدلوا بدليل آخر أيضا، وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في التيمم إلى ذراعيه. هذا هو الجديد. وأما القديم فالقدر الواجب الكفان فقط، الكفان فقط، وهذا هو ما رجحه الإمام النووي رحمه الله لقوة الدليل. وهذا الدليل هو حديث عمار الذي سبق ذكره، قال: فضرب الأرض بيديه فمسح بهما وجهه وكفيه، لم يزد على الكفين. وأما الحديث الذي سبق ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ذراعيه فضعيف لا يثبت. فالصحيح إذن أنه لا يجب الإيصال إلى المرفقين، وإنما يكفي فقط أن يمسح الكفين. قوله والترتيب، المقصود بالترتيب هنا تقديم الوجه على اليدين، بمعنى يعني عندما تكتب عندك الترتيب في الأعضاء، لأن هناك ترتيبا آخر سنتكلم عليه الآن هل هو واجب أم لا، لكن الترتيب الواجب بلا شك أو بلا خلاف في المذهب وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، الترتيب بين الأعضاء أو لنقل بين العضوين، بين الوجه واليدين، فتمسح وجهك أولا ثم تمسح كفيك. هذه هي الواجبات التي ذكرها المصنف رحمه الله. وبقي واجبان متفق عليهما في المذهب، وواجبات مختلف فيها في المذهب. صار عندنا الآن واجبات متفق عليها في المذهب لم يذكرها، وواجبات مختلف فيها. فالواجبات المتفق عليها في المذهب اثنان: الأول القصد إلى الصعيد، القصد إلى الصعيد، والثاني نقل التراب، نقل التراب. فأما الأول فمعناه أنه لا بد من القصد إلى الصعيد، لا بد أن تتوجه إلى الصعيد، بمعنى أنه لو ألقي عليه تراب، لو ألقي عليه تراب بدون قصد منه فمسح وجهه وكفيه وإن نوى، هذا هو الفرق بين قضية القصد وقضية النية، لأنه سبق ذكر النية. طيب القصد هنا إيش المراد به؟ هو هذا، أنه لا بد أن ينتقل إلى الصعيد، لا بد أن يعمد إلى الصعيد، فإذا ألقي عليه تراب بدون قصد منه إلى الصعيد فمسح وجهه وكفيه وإن نوى، وإن نوى التيمم. على المذهب لا يصح تيممه، وهذا بلا خلاف في المذهب. لماذا؟ لأنه لم يقصد إلى الصعيد. وكأنهم أخذوا ذلك من الحقيقة اللغوية للتيمم، فإن التيمم لغة كما ذكرنا هو إيش؟ القصد. قالوا فنعتبر هذه الحقيقة اللغوية ولا بد من وجود القصد في التيمم. وهذا الذي ذكروه والله تعالى أعلم ليس بواضح، وإن سلمنا بأن التيمم في اللغة هو القصد، لكن لا شك أن النية فيها قصد. صحيح، النية فيها قصد، فإيجاب قدر زائد على النية يحتاج إلى دليل واضح. ثاني، هذا هو تأصيل الجواب، نقول نعم التيمم في اللغة القصد، والنية فيها القصد، من أتى بالنية فقد تحقق منه القصد، فإيجاب قدر زائد على النية يفتقر إلى دليل، فما ذكروه لا ينتهض كدليل لاشتراط مثل هذا الأمر. وعليه ففي الصورة التي ذكرناها لو ألقي عليه تراب أو لفحته الريح بالتراب أثارت عليه غبارا فمسح وجهه ويديه مع النية فإن تيممه صحيح. وأما الواجب الثاني الذي ذكروه فهو نقل التراب، يعني لابد أن تنقل التراب من الصعيد إلى العضو، يعني أن تضرب بيديك وتنقل التراب من خلال هذا الضرب إلى الوجه ثم إلى الكفين، بمعنى أنه إذا لم ينقل التراب كما في الصورة التي ذكرناها، وكما لو مسح وجهه وكفيه على الصعيد، يعني أتى بوجهه على الصعيد فمسحه على الصعيد، أو أتى بكفيه فمسحهما هكذا على الصعيد، هو في هذه الحالة نقل ولا لم ينقل؟ لم ينقل، ففي المذهب لا يصح تيممه، وهذا أيضا ليس بواضح، والأدلة أيضا لا تفيد هذا. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا بأس بمثل هذه الصور، لأن التيمم حاصل فيها ولا شك، المقصود أن يمسح وجهه وكفيه، فبأية صورة حصل مسح الوجه والكفين فإن هذا يجزي. هذا هو الكلام على الواجبات المتفق عليها. تبقى واجبات مختلف فيها في المذهب، وهي تحديدا ثلاثة: الأول الموالاة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله، لأن المصنف جزم بكونها من السنة. الواجب الثاني الترتيب في نقل التراب. انتبه، الترتيب في نقل التراب، لأن الترتيب الذي سبق معنا هو الترتيب في إيش؟ في الأعضاء، أنك تمسح وجهك أولا ثم كفيك. أما الترتيب الذي نعنيه الآن الذي اختلف فيه الأصحاب فهو الترتيب في نقل التراب، كيف سنبين إن شاء الله. الواجب الثالث استيفاء ضربتين. استيفاء ضربتين يعني أن ألا تقل الضربات عن اثنتين، لابد من ضربتين في التيمم. أما الموالاة فسيأتي الكلام عليها كما ذكرت. وأما نقل التراب فالمقصود به أن ينقل للوجه أولا ثم لليدين، أن ينقل للوجه أولا ثم ينقل لليدين، يعني يضرب هكذا فيمسح على وجهه، الآن نقل التراب إلى الوجه ثم ينقل مرة ثانية للكفين. بمعنى أنه لو أخذ التراب بيديه فمسح وجهه بيمينه ثم مسح كفه اليمنى بشماله، خذ بالك، ضرب الآن بيديه، أخذ التراب بيديه فأتى باليمنى مسح الوجه ثم باليسرى مسح الكف الأيمن، هو رتب في الأعضاء ولا لم يرتب في الأعضاء؟ رتب ولا لم يرتب؟ رتب، لكن في النقل لا، ده هو بنقلة واحدة فقط، بنقلة واحدة مسح الوجه وكذلك اليد، يعني لم ينقل نقلة أخرى لليد، واضح؟ فهذه الصورة اختلفوا فيها بناء على اختلافهم في اشتراط نقل التراب، والأصح في المذهب أنه لا يشترط وهو كذلك، الأصح في المذهب أنه لا يشترط أو لا يجب وهو كذلك. ففي الصورة التي ذكرناها يصح التيمم إذا أخذ التراب بيديه فمسح وجهه بيمينه ثم كفه اليمنى بشماله، فهذا يكون قد أتى بالترتيب الواجب بين الأعضاء. وأما الترتيب في نقل التراب فإنه لا يعتد به على الأصح، فتيممه صحيح. يبقى معنا استيفاء ضربتين، أنه لا بد من ضربتين في التيمم، ضربة للوجه يضرب أولا هكذا ضربة ثم يمسح الوجه، ثم ضربة ثانية ويمسح الكفين. هل يجب ضربتين أم لا؟ هل يجب ضربتان أم لا؟ اختلفوا في ذلك، والمشهور في المذهب أنه يجب، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر مرفوعا: التيمم ضربتان، التيمم ضربتان. والصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا يجب ضربتان، وأنه لا يجب إلا ضربة واحدة للوجه والكفين جميعا، والأصل في ذلك حديث عمار الذي سبق ذكره، قال: فضرب الأرض بيديه فمسح بهما وجهه وكفيه، يعني تصنع هكذا، تضرب هكذا بيديك ثم تمسح وجهك ثم تمسح كفيك مباشرة بدون تجديد لإيش؟ للضرب أو للتراب أو ما أشبه ذلك. فهذا حديث واضح جدا في أنه لا يجب إلا ضربة واحدة. وأما حديث ابن عمر فضعيف، وبعض العلماء صوب وقفه، بعض العلماء صوب وقفه على ابن عمر. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.